أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في علامات الاسم. ذكر العلامة الأولى الجر، العلامة الثانية التنوين، وذكر أقسام التنوين. وصلنا إلى هذا الإشكال. يقول: وظاهر كلام المصنف أن التنوين كله من خواص الاسم. يعني يظهر أنه يشكل على المصنف أنه حينما ذكر أنواع التنوين لم يقل أن الأربعة الأولى من علامات الاسم، وتنوين الترنم والتنوين الغالي، ليس من علامات الاسم. فنشكل على ظاهر الكلام أن الأقسام الستة من علامات الاسم. فيجيب على ذلك: وليس كذلك، بل الذي يختص به الاسم إنما هو تنوين التمكين والتنكير والمقابلة والعوض، وأما تنوين الترنم والغالي فيكونان في الاسم والفعل والحرف. في الخامس رقم واحد يقول: هذا الاعتراض لا يرد على الناظم، لأن تسمية نون الترنم والنون التي تلحق القوافي المطلقة تنوينا هي تسمية مجازية. إذن بالمعنى المجازي فما يدخل في الأقسام أصلا. عندنا أربع أقسام ضمن المعنى الحقيقي للتنوين، لأن التنوين معناه ضمتين كسرتين فتحتين، أما هنا ما ينطبق عليه التعريف، في الواقع يكون خارج. يعني هذا الإشكال لا يرد على الناظم، الناظم يعني صاحب الألفية، حينما قال بالجر والتنوين. فنقول بالأصل أن تنوين الترنم والتنوين الغالي لا يدخلان في كلام المصنف أصلا، لا يدخلان، لأنه لم يقصد هذين القسمين. ويكون بالمعنى المجازي يسمى بالتنوين، وليست من الحقيقة التي وضع لها لفظ التنوين. فأنت لو أطلقت لفظ التنوين على المعنى الحقيقي الذي وضع له لم يشملهما. والأصل أن يحمل اللفظ على معناه الحقيقي، ولذلك نرى أنه لا غبار على كلام الناظم. الأصل مداخل، يعني ليس من البداية هذان القسمان ليسا داخلين في أنواع التنوين حتى نضطر إلى إخراجهما. نعم، بس بعدين أضاف قال: وهناك أيضا قسمان آخران لتنوين الترنم ما ذكر من خلال الشرح أيضا. يعني المصنف عليكم السلام في الأبيات ما ذكر شيء، يعني هذا الشرح ابن عقيل، هو ابن عقيل يشرح وأضاف تنوين الترنم. ومن خواص الاسم النداء. فإذا عندنا الجر، التنوين، العلامة الثالثة النداء. فإذا كانت الكلمة قابلة لأن يدخل عليها حرف من حروف النداء فيكون هذا الذي دخل عليه هذا الحرف يكون اسم. ما معنى النداء؟ وهو الدعوة بحروف مخصوصة. فحينما تقول يا زيد يعني أدعو زيدا، فيكون في الواقع هذا المنادى يكون مفعول في المعنى، أو يكون مفعولا في المعنى. معنى يا زيد يعني أدعو زيدا. فإذا النداء هو الدعوة بحروف مخصوصة. في بعض الكتب يقول هو الدعاء بحروف مخصوصة. الدعوة أحسن من كلمة أدعو دعوة، هو أدعو دعاء، لأنه الدعاء تحصل من الداني إلى العالي ويدخل في هذه الأقسام، فنسميها الدعوة، هذا يكون أفضل من كلمة الدعاء. نعم، أدعو دعوة. هنا بدل ما أقول دعاء، فالدعاء يتبادر للذهن أنه الأمر من الداني إلى العالي يعتبر دعاء، ما عندنا هذا الأمر. ما أعراب زيد هنا؟ يا زيد منادى، نكتب على اللوح ونشوف الاحتمالات الواردة. يا أداة نداء، إن لازم الإعراب يكون إعراب كامل مبني على سكون لا محل لها من الإعراب. زين، أول شيء بالإعراب لازم تشكل الكلمة، الحرف الأخير من الكلمة. زيد زيد، هاي ضرورية حتى في الامتحان، ترى هذا أيضا ضروري. المهم أنه قد يكون ضمة ضمتين ثلاث ضمات. الإعراب منادى، مبني على الضم، لازم يكسر السبب. ليش؟ ليش مبني على الضم؟ أكمل ونرجع له. مبني على الضم لأنه مفرد نحن. ما خلصنا، ما نقول مفعول به بعد، في محل نصب. كم هو المفعول بعد؟ قلنا منادى، هذا إعراب، هذا مو نوع، هذا إعراب، منادى إعراب. فراح يكون يعني هنا بدل ما نقول مفعول به راح نقول منادى، ومفعول به في المعنى، راح يكون في محل نصب، لأن يا زيد معناه أدعو زيدا. لأن راح يصير عندك منادى وتقول مفعول به، يصير عندك إعرابين، وعندنا في الإعراب شيء واحد. يعني هو نفسه لما تقول منادى يعني مفعول به. ما ادري اذا بعض الكتب يكتبون ما ادري، بس انه طبعا من الاقسام المفعول به، لكن اعراب منادى ليش من الاقسام المفعول به؟ لان يا زيد معناه ادعو زيدا، ففي الواقع هو مفعول به، ولكن في الاعراب يقول عنه منادى. علامة ثالثة النداء، يقول لما نقول مفرد ما معنى المفرد؟ ماذا لازم نشوف؟ الآن قلنا مفرد علم، شنو المفرد؟ الآن الإفراد أكو عدة أقسام للإفراد في مقابل، يعني مرة تقول مفرد في مقابل مركب، ومرة في مقابل مثنى وجمع، في مقابل جملة، بعد
مقابل
مقابل المضاف والشبيه بالمضاف. فإحنا أي قسم نبي؟ نبي هذا، يعني يكون واضح أنه هنا مفرد يعني في مقابل المفرد، يعني غير مضاف ولا شبيه بالمضاف. وهذا حقا بالإعراب حتى يصير عندك الإعراب كامل. نكرة، هذا علم، علم معرفة، العلم معرفة، فمعنات المفرد هنا غير مضاف ولا شبيه بالمضاف، حتى يصير الإعراب إعراب كامل عندك. ثم العلامة الرابعة الألف واللام، نحو الرجل. قبل الله ننتقل، خلنا على النداء. هنا يرد إشكال، عندنا إشكال ممثل في الكتاب، يرد إشكال على النداء. أحيانا نرى دخول الياء، ياء النداء أو الياء، على الفعل أو على الحرف، نقول يا قام زيد، أو مثلا يا ليت الشباب يعود يوما، يا ليت، ليت من حروف ناسفة، ليت من حروف الناسفة، فدخلت يقول يا ألا، أو يا ليت الشباب،
أو الشاعر يا ليت الإمام المدود
مثلا، أو أنه يا قام زيد، تقدر تقول راح يصير إشكال. أنه قلنا بأنه من علامات الاسم، مع ذلك دخل على الفعل ودخل على الحرف، فما هو الجواب؟
يحجزني، يحجزني،
لا ما شاء الله، علام على أداة من أدوات النداء. تخبير، شنو يعني؟ نعم تقدير لمنادى يصير، يصير تقدير لمنادى يكون مناسب انه لمعنى الجملة. هذا الجواب الاول. الجواب الثاني ان هذه الياء ليست اداة نداء وانما ياء للتنبيه، للتنبيه فقط، استعمل ياء للتنبيه وليس للنداء، يعني كأنك تنبه الذي يسمع تستعمل، مثل ما تقول هذا هاء للتنبيه، عندنا ياء للتنبيه. تقدم شيء مناسب، شيء مناسب، أي شيء، أي كلمة مناسبة، المهم تكون مناسبة، أي كلمة مناسبة. يا علي قام زي مثلا قاعد تكلم مع شخص موجود معك تقول يا قام زي كذلك يا ليت الشباب، حط الكلمة مناسبة. إذن هذا الجواب الأول تقدير. الجواب الثاني
يا يسجدوا لله يا قوم،
بعد منادى عندك يا قوم، عندنا يا يسجدوا، ما بالي أكل شيء، ما بالي أكل شيء. أنا أقليب الآية إن شاء الله، إذا أقليب الآية ما بذهني أكو آية فيها نداء وداخل على الفعل. لا يا قائم، خلني أعرف يا قائم، خلني أعرف هذه، خلنا ناخذ الاعراب ونشوف ان هذا فعل اصلا يا قائم اسم مو فعل. هذا التشكيل اولا شلون يشكل يا قائم، هذا احتمال. بعد قال، بعد محمدا بعد احنا دارسين القطر، بعد هاي المفروض تشكيلات، تشكيلات سهلة. يا قائمة علي محمد، اعراب قائم منادى منصوب، ليش منصوب؟ مضاف، لانه مضاف، لأنه مضاف، منصوب لأنه مضاف، وعلامة نصبه بعد هذه الفتحة الظاهرة على آخره آلي وهو مضاف، آلي مضاف إليه مجروع علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف محمد صلى الله عليه وآله مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. دائما الاعرابات البديهيه المفروض تصير طبعا لازم اكيد، وهو مضاف، ممكن يكون عندك عشر مضافات، ممكن تحط كلمه جمله فيها عشر مضافات. ثم ناتي العلامه الرابعه الالف واللام، ويقصد بها الف لام التعريف، من المثال الرجل ألف لام التعريف، ولا يقصد منها ألف لام الموصولية. سؤال، شنو يعني ألف لام الموصولية؟ سعيد، لو قلنا هي ألف واللام من علامات الاسم نقول لا يقصد كل ألف واللام، وإنما يقصد ألف لام التعريف، من المثال الرجل ما ذكر هو، فما عندنا ألف لام الموصولة اللي من الأسماء الموصولة. تدخل على تدخل على اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، فعندنا شيء يسمى بألف لام الموصولية. راجعوا القطر أكثر، حاولوا تكونون دقيقين، مر علينا في القطر هذا أنه بما أنه مع هذا البحث ترجعون إلى البحث الموجود في قطر الندى حتى ترجعون تراجعون المطلب هناك، وبعدين تدخلون على شرح ابن عقيل حتى الفائدة تكون أكثر. عندنا ألف لام التعريف، مثل الرجل وتقصد رجل معين، وعندنا ألف لام الموصولة اللي هي من الأسماء الموصولة، وهي التي تدخل على اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. مثال اسم الفاعل جاء الضارب زيدا. مثال اسم المفعول جاء المضروب. مثال القطر صفة المشبهة جاء الحسن الوجهي. فهذه الألف واللام ليست ألف لام التعريف، وإنما هي ألف لام من الأسماء الموصولة. حاولوا تراجعون القطر بشكل جيد، لأنه الفرق بين شرح ابن عقيل والقطر هناك بعض الإضافات في شرح ابن عقيل. فتتقن القطر وتأتي إلى شرح ابن عقيل، أو الألفية المطالب الإضافية تخليها على القطر، تكون أنت أكملت دورة كاملة كلها. ثم العلامة الخامسة الإسناد إليه أو الإخبار عنه، نفس الشيء الإسناد إليه أو الإخبار عنه. نحو زيد قائم، أسندنا القيام إلى زيد، فيكون زيد اسم، فيكون زيد اسم. أسندنا القيام إلى زيد فيكون زيد اسما. ففي زيد قائم، ما هو المسند، ما هو المسند إليه؟ ماذا عندي إسناد زيد المسند إليه اللي هو المبتدا، المبتدا هو المسند إليه، والخبر هو مسند. فهذه العلامة تدل على أن المسند إليه اسم.
سؤال.
نعم. طبعا اسمنا القيام إلى زيد، فزيد محمد هنا اسم. في هالمثال احنا قاعد نقول مبتدأ وخبر، ذاك المثال راح يصير فعل فاعل، فيكون من اسندنا اليه هو الفاعل.
المسند
اليه، نعم. في هذا المثال عندي مثال مبتدأ وخبر، في ذاك المثال عندي مثال الفعل والفاعل. شنو العكس؟ ما في فاعل، فاعل مبتدئ إليه. نعم. سمعنا البيت، هنا نقدر نحط ما هو تعريف الإسناد. الإسناد يقال أنه هو إثبات شيء لشيء، فتقول تثبت القيام لزيد إثبات شيء لشيء، أو نفيه عنه، زيد غير قائم، تنفي القيام عن زيد. إثبات شيء لشيء مثل زيد قائم، أو نفي شيء عن شيء، زيد غير قائم، مع ذلك أسندنا فيه إسناد. فمو دائما يكون إثبات، قد يكون نفي. أو طلب شيء من شيء، تقول سافر يا زيد، سافر يا زيد، هذا ما عندك إخبار، جملة إنشائية، سافر أنت يا زيد، فأسندنا السفر إلى أنت، يعني هو زيد. هذا فإذن الإسناد هو، أو الإسناد إليه هو إثبات شيء لشيء، أو نفي شيء عن شيء، أو طلب شيء من شيء. أصحاب التعاريف ترى أنت مسؤول مسؤولين عنها من امتحان مسؤولين عن التعاريف. نعم.
نحن نقول الشيء
شيء نكرة تقدر تحط أي شيء مكان الشيء زين. نقول الآن نفي شيء عن شيء، نفي القيام عن زين، إثبات شيء لشيء، إثبات القيام لزين. شيء نكرة يمكن يشمل أي شيء
حتى
المعرفة. حتى المعرفة ما قاعد ننظر لأنه نكرة، نكرة عامة مصداقه زين تقدر ما إن كان نكرة عامة. التعاريف اللي احنا قاعد اعطيكم اياها مسؤولين عنها، الاشكالات ايضا مسؤولين عنها. فحاولوا تكتبون مثل هذه الان عن الكتاب فيما بعد، خلي دفتر معين. انا انصح الطالب دائما اذا اخذ الماده حاول يصير عندك دفتر خاص لشرح هذه الماده، تحتاجه وين لما تبي تدرس الماده بعد عمليه البحث، عندك اسهل شيء جاهز بعد استاذك اعطاء شيء جاهز للتدريس، تقدر تراجع بعض المصادر وضيف عليه بعض الأشياء الثانية. بالإضافة أنت مسؤول، ولا تنسون الامتحان الأسبوعي يوم السبت. ممكن أقول لك ما هو تعريف الإسناد إليه، اللي ما كتب إيش راح يسوي؟ اللي ما يكتب مشكلة. في الدرس لابد الطالب معاه الدفتر والقلم، تقريرات الأستاذ لابد أن تكتب في كل المواد. والكتابة ما تخليك 15 طالب إذا ما يكتب ينعش شوي شوي، لأنه مدة ساعة إلا ربع ساعة إلا عشر الدرس تتعب، فمع الكتابة تنشغل شوي تكون منتبه على اللي يقول الأستاذ. طبعا ما راح تلحق حتى بالكتابة، أنا نحاول أبطئ كلام قدر الإمكان حتى الطالب يقدر يكتب، لكن إذا عندك أستاذ سريع شلون تلحق وياه، تلحق جملة وتسوف جملة. يعني الحالة ضروري تأخذون الشريط، ضروري تأخذون الشريط تسمع بالبيت مرة ثانية، استيعاب الطالب في الدرس 30-40% يروح يكمل هذا النص في البيت قبل لا يبدأ يراجع، يسمع الشريط أولا أكو أشياء طافتة 100%. الطالب مو 100% يكون منتبه طول الوقت على الأستاذ، أحيانا يروح اليوم غدانا شنو، اليوم عشانا شنو، اليوم أم العيال وصفني أشتري غرض، فيروح الذهن لأشياء ثانية، مستانس محصل لمولود سوى، مستانس ذهنه بالمولود. المهم سيكون انشغالات يفقد الطالب احيانا في الدرس، فحاولوا انه تكتبون جزء وتكملون هذا الجزء الناقص في البيت اذا تبي تصير استاذ في الماده. ما تبي تصير استاذ الماده بعد كيفك، يعني تاخذ مقدار لك انت فقط، فاخذ هذه الماده ودرس الماده في السنه القادمه. الشيخ الطويل رضوان الله تعالى عليه كان ياخذ الدرس الصبح ويدرس العصر، يقال له ان شلون تقدر يعني؟ قد تكون هناك اشكالات من الطلبه، انت توك ماخذ الدرس اول يوم، حتى نفس يوم مو اول يوم. قال انا احط نفسي في مكان الطالب، اتوقع الاشكالات اللي راح يشكلها علي، اكون انا مجهز الاشكال والجواب من السابق. طبعا ذهنيه الشيخ هاي ذهنيه خاصه، مو كل واحد عنده، مو كل طالب من عندنا هو انه يكون ابن سينا. نتكلم عن الاذهان العاديه انه لابد ان يدرس ويكثر الدراسه. ابن سينا كان يقرا الكتاب مره واحده يستوعب الكتاب، مو مثلنا لازم نراجع 50-60 مره قد نفهم المطلب وقد ما نفهم المطلب. اذا نحاول نبذل جهودنا انه اذا اردنا انه نستوعب هذه العلوم، ولا تقتصر على انه والله يمثل امتحان جيد 70%-75%، هذا ما يأهلك فيما بعد تصير استاذ في الماده. الطالب عليه تكليفة انك تبذل جهدك في هذه المواد واثناء الفترة الدراسية لا تسافر. راح تترك درسك وتروح لاسبوع، بعض الطلبة بنروح زيارة، الاساتذة في قم ينصحون بعدم السفر الا للضرورة القصوى. شنو يعني الضرورة؟ يعني مثل اكل الميكة في الصحراء، هاي الضرورة. يعني مو اثناء الدراسة والله يقول انا بروح مشهد، بروح مثلا كربلاء، لا ما مطلوب منك هذا، مطلوب انت اثناء الدراسه تدرس ما تسافر. السفر يكون للضروره القصوى، الغياب للضروره القصوى فقط. ترى بعض الطلبه يقول عندي شغل، مو هذا هم شغل، هذا هم شغل، عندك شغل مقدم على اي شغل اخر. سمعنا البيت، نرجع الى درسنا. حصل للاسم تمييز عن الفعل والحرف بالجر والتنوين والنداء والألف واللام والإسناد إليه أي الإخبار عنه. بعض التعليقات في الهامش حاولوا تقرؤونها. طبعا بعد نعطيك ايضا تمرين على الاعرابات ما دام منتهين من الخطر. الان قضيه الاعراب المفروض تدريجيا تمرنون على الاعراب. واستعمل المصنف الف لام مكان ال قال ال ولم يقل الالف واللام. واستعمل المصنف ال مكان الالف واللام وقد وقع ذلك في عبارة بعض المتقدمين وهو الخليل ظهر ابن أحمد الفراهيدي من أتباع أهل البيت عليهم السلام اللي هو حاط الأوزان علم العروض. واستعمل المصنف مسند مكان الإسناد إليه يعني في أبيات الشعر الألفية لم يقل الإسناد وإنما قال بالجر والتنوين والندى وأل ومسند بدل ما يقول والإسناد لأن وهو البيت راح يصير عنده وأراد الإسناد إليه. نعم هل هناك علامات أخرى للإسم؟ نقول نعم الكتب الثانية يذكرون بعض العلامات الأخرى. مثلا من العلامات أن تكون الكلمة مضافة فإذا كان مضافا كان اسما. فنقول كتاب زيد فكتاب يكون اسم لأنه مضاف. وهناك أيضا علامات أخرى منهم مثلا أن تكون الكلمة مصغرة تقول جاء حسين مع أخيه الحسن جاء حسين فأصبح كلمة حسن فيكون حسن اسم. فالتشغير من علامات الاسم. جاء حسين مع أخيه حسن فحسين تصغير لحسن فحسن يكون اسم ما دام انه قابل للتصغير فتكون الكلمه اسما. نعم تكون راجع كتاب النحو الوافي للدكتور عباس حسن موجود
هو هذه
هم علامات الاسم علامات ثانيه ما يعدد ما يكون يحصل بيذكر الأمثلة المشهورة الأمثلة المشهورة فقط ذكرها. بقية تفاصيل بعض المعقدات تحتاج إلى شرح موجود في كتاب دكتور عباس حسن الكتاب النحو الوافي أربع مجلدات كبار. أنا قاعد أراجع لكم هناك وأطلع الأشياء المهمة موجودة فيها أضيفها على شرح الكتاب. تصغر الكلمة حسن شنو تصغير حسن حسين يعني حسن اسم رجل رجيل رجل اسم. فإذا كانت الكلمة الفعل لا يصغر الحرف لا يصغر فمن علامات الاسم التصغير.
فيما علامات
الحديث عنه هو الإسناد هو الأخبار عنه ما يصغر. طبعاً وشان أربع مجلدات في هذا الحج. نعم يا أخي علامات أكثر ذاك حوالي بعد تقريباً سبع علامات أخرى ذاكرة. لا لا مو كل أفي يعني الآن ما بيسه هو تفصيلاً كل العلامات لكن في المطولات يعني في الكتاب النحو الوافي مطول يعطي كل شيء في الكتاب كل ما هو عن النحو فهناك مفصل كل شيء بالتفصيل يذكرها حتى الإشكالات اللي ترد على بعض الأشياء هم يذكرها ويجاوبها. الآن يأتي إلى علامات الفعل فيقول بتاء فعلت وأتت ويفعلي ونوني أقبلن فعل ينجلي ينجلي يعني يتضح ينجلي يعني يتضح. ثم ذكر المصنف أن الفعل يمتاز عن الاسم والحرف بتاء فعلت أو فعلت والمراد بها تاء الفاعل، فإذا دخلت تاء الفاعل على كلمة كانت الكلمة فعلا، فالكلمة التي تقبل التاء تاء الفاعل، فهذه الكلمة تعتبر من الأفعال، لأن الاسم لا يأخذ تاء الفاعل والحرف لا يأخذ تاء الفاعل، والفاعل ما دام قلنا فاعل يحتاج إلى فعل. وهي المضمومة للمتكلم فعلت، نستطيع أن نقول فعلت فعلت فعلنا فعلنا من النشوة. ما هو إعراب فعلت؟ مر علينا درس أمس، مررت فعلت فعل فعل بدون التاء، حاولوا تكتبونها بها الطريقة حتى بالشكل أول ما تبي تعرض فعل، خلون هاي بهذه الطريقة، لا تخليها بهذه الطريقة حتى تبين ترى عندي تكملة، أكو تكملة موجودة أنا ترى ما مذكورة في الكتب، احنا نبين نظام انه حتى نبين ترى اكو الفعل متصل بشيء مو انه منتهي مثل هذا فعل والفعل بهذه الطريقة، لا تكتب هاي، تكتب اذا كان اخر الكلمة، فلت بهذه الطريقة معنى ذلك اكو شيء متصل بالشيء. فعل فعل ماض ماض، ليش ما نقول ماضي؟ مرة ثانية الجواب لا، ليش قلنا ماضي؟ مر عندنا أمس المقصور مقصور، هذا شنو راح يصير إعرابه؟ فعل ماض تحصل حالة الجر، وقلنا المقصور في حالة الجر يقول بحذف الياء، أو تبي تقول فعل ماض وهذا يكون عندي نعت، لا نعت إذا كان نعت مرة مضاف إليه، وإن نعت حالة النعت تكون مرفوع أيضا، الموقوف مع في حالة الرفع أيضا نحذف الياء. فعل ماضي مبني لا، مثل جاء رأيت قاضيا، فما نحن في حالة النص نذكر التنوين يذكر مبني على السكون اتصاله بتاع الفاعل وبتاع الضمير المتحرك، تبي على شكل قالب تكتب بين قوسين تو أو بضمير اتصاله بضمير الرفع المتحرك، بضمير الرفع المتحرك حط بين قوسين تاخذ يصير عندك قالب، بس هذا اللي يتغير. شو لا محل؟ لا محل، هذا محل فعل ماضي، محل فعل ماضي. شنو اللي ما له محل؟ الفعل هو ضمير، الفعل هو فعل بعد له محل، محل الإعرابي فعل ماضي، هذا إعراب، هو فعل ماضي هذا إعراب. لا محل ليس له محل، يعني ما له إعراب، محل إعرابي يعني معناه هذا محل الإعرابي فعل ماضي. مثل تأتي لا محل لها من الإعراب، أما هني تاء ثم تأتي إلى هذه التو اكتبها تو ضمير للمتكلم، أو تبدأ الضمير متصل للمتكلم مبني على الضم واضح، بعد فاعل في محل رفع، هذا الإعراب بهالكيفية مطلوب منك بالامتحان، أقل من هذا تأخذ درجة أقل، ما تأخذ درجة كاملة، هذا المطلوب منك بالامتحان. رأيك بعض الطلبة تدفع الماضي والتاء فاعل انتهى، هذا إعراب مختصر، هذا مو إعراب الكامل، أما في الامتحان مطلوب منك أنك تعرض الإعراب الكامل من كلمة. وهي المضمومة للمتكلم نحو فعلت، والمفتوحة للمخاطب نحو تباركت، والمكسورة للمخاطبة نحو فعلت. بعد العلامة الأولى بتاء فعلت ثم وأتت، ويمتاز أيضا بتاء أتت والمراد بها تاء التأنيث الساكنة نحو نعمت وبئست، فاحترزنا بالساكنة عن اللاحقة بالأسماء. قبل ما نكمل فنروح إلى نعمت وبئست. نعمة المرأة فاطمة، اسحب ورقة واكتب الإعراب الحين، هذا مفروض من القطر تقدرون تعربونه بكل سهولة المفروض.
ألف
الإعراب أعطوني يا واجب، أعطوني يا بعدين. نعم ورقة، إذا كنت أوراق نحاول أتباشر أنا أجيب لكم مجموعة من الأوراق أخليها لي، كانت أكون مجموعة لكن نسيت اليومين. لا الحين تكتبونها، مو أنا في الشيء فقط بشوف مستوى الاستيعاب عندكم من القطر، يعني هذا اللي يخلص القطر لازم يكون قادر على إعراب إعراب كامل. هذا القلم كذلك مصاف. نعم ولا معاي تعبوني شوي لكن فائدة لهم إن شاء الله. حاول يكون إعراب كامل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.